بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: تحت باب جماع أبواب الأذان والإقامة. قال: باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. فذكر الحديث بطوله وقال: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا بلال، قم فأذن الناس بالصلاة. قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا بهز يعني ابن أسد قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال: أخبرنا ثابت البناني أن عبد الله ابن رباح حدث القوم في المسجد الجامع، وفي القوم عمران بن حسين، فقال عمران: من الفتى؟ فقال: امرؤ من الأنصار. فقال عمران: القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني سابع سبعة ليلتئذن
ليلة
فإني سابع سبعة ليلة إذن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمران: ما كنت أرى أحدا بقي يحفظ هذا الحديث غيري. فقال: سمعت أبا قتادة يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إنكم إلا تدركوا الماء من غد تعطشوا. فانطلق سرعان الناس، فقال أبو قتادة: ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فنعس فنام فدعمته، ثم نعس أيضا فمال فدعمته، ثم نعس فمال أخرى حتى كاد ينجفل، فاستيقظ فقال: من الرجل؟ فقلت: أبو قتادة. فقال: من كم كان مسيرك هذا؟ قلت: منذ الليلة. فقال: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لو عرسنا. فمال إلى شجرة وملت معه، فقال: هل ترى من أحد؟ قلت: نعم، هذا راكب، هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة. فقال: احفظوا علينا صلاتنا، لا نرقد عن صلاة الفجر. فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس، فقاموا فاقتادوا هنية، ثم نزلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمعكم ماء؟ فقلت: نعم، معي ميضات لي فيها ماء.
ميضات لي فيها ماء.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت بها. فأتيته بها، فقال: مسوا منها. فتوضأنا وبقي منها جرعة، فقال: ازدهرها يا أبا قتادة، فإن لهذه نبأ. فأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر، ثم ركبوا، فقال بعضهم لبعض: فرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ إن كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان شيء من أمر دينكم فإلي. قلنا: يا رسول الله، فرطنا في صلاتنا. فقال: إنه لا تفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة، وإذا سهى أحدكم عن صلاته فليصليها حين يذكرها، ومن الغد للوقت. فذكر الحديث بطوله.
إنه لا تفريط في النوم، هذا إذا كان الإنسان لم يفرط بالنوم، إذا نام النوم في الوقت المعتاد أو تأخر مثلا لظروف فأخذ تدابيره وأمر أحدا أن يضبط أمر الصلاة أو ضبط ساعته على هذا الوقت فنام، فإنه لا شيء عليه، فليس في نوم تفريط. أما أن يتعمد الإنسان السهر ويطيل السهر ولا يضبط أمر الصلاة، إذا أراد أن ينام في آخر الليل ما يضبط أمر الصلاة وهكذا، فإن هذا لا شك أن فيه التفريط، لا شك أن في هذا التفريط. إنما ليس لا تفريط في النوم إذا لم يكن ناشئا هذا عن إيه؟ عن تفريط. فالنوم في حد ذاته لا يؤخذ عليه الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر النائم، وقال في حديث أنس الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن ما يأتي الإنسان يسهر إلى قبيل الفجر بساعة ثم ينام وهو يعلم أنه سيضيع الصلاة. ثم يقول قال النبي إنه لا تفريط في النوم. لا, هذا تفريط, هذا تفريط. إنما النوم على الوجه الذي يضبط لك الصلاة. فإذا نمت على الوجه الذي يضبط لك الصلاة ثم إنك نعست فلم تستيقظ للصلاة فلا شيء عليك. فإذا قمت صليت الصلاة على ما كانت. قوله هنا ومن الغد للوقت, وإذا سهى أحدكم عن صلاته فليصليها حين أذكرها. ومن الغد للوقت, كيف يعني؟ هنا مأمور بالصلاة مرتين, يعني إذا سهى أحدكم عن صلاته فليصليها حين أذكرها, هذا لا إشكال فيه إذا ذكر. طيب ومن الغد للوقت, فهل يؤمر بالصلاة هنا مرتان ولا ماذا؟ نعم, ما يعيدها, لكن يعني إذا كان الغد فصل الصلاة في وقتها الأصلي ولا تعتبر الوقت هذا الذي صليت فيه الصلاة اليوم هو وقتها غدا, بل تعود بوقتها غدا إلى الأصل, تعود بوقتها غدا إلى الأصل. نعم. وبالمناسبة أيضا من كان عنده صلوات قد فاتت فإنه مشهور عند بعض الناس أن الإنسان يصلي الصلاة مع الصلاة. فإذا كان مثلا عليه صلوات قد مضت فيقول أصلي الظهر مع الظهر, أصلي العصر مع العصر, أصلي المغرب مع المغرب. هذا مشهور عند كثير من الناس, وهذا لا سنة تدل عليه, بل السنة تدل على أن الإنسان إذا ذكر الصلاة فليصليها مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا جعل النبي وقتها متى؟ إذا ذكره, ولا تنتظر الظهر مع الظهر أو العصر مع العصر. فلو فاتك خمس صلوات فصل الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في مقام واحد. نعم.
باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن.
وفي أن النبي يعتري ما يعتري البشر, فإن النبي نام هنا, وهذه من حكمة الله حتى يترتب على ذلك تشريع. فنوم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليترتب عليه تشريع, كما أن سهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته ليترتب على ذلك تشريع, وهو صلى الله عليه وسلم بشر يعتري ما يعتري البشر. ولهذا قال لما سهى في صلاته الحديث الصحيح قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهنا أيضا صلى الله عليه وسلم مع ضبط للصلاة, إلا أنه نام عنه, نام عنه ليحصل بذلك التشريع, أنه ليس في النوم تفريط. لكن إذا أخذ الإنسان تدابيره ثم نام فليس في النوم تفريط. نعم. نعم. إذا إيه؟ لا, عليه التوبة والاستغفار ثم الإكثار من النوافل, لأنه إما أن يكون تركا تركا كليا فهذا حكم الكفر, فهذا ولا يؤمر كافر بالقضاء. أو يكون يترك بعضها ويصلي بعضها, فهذا إذا كان تركه لا بعذر قضى, يعني نام نسي. أما إذا كان يتركه عمدا فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يصليها. نعم. إذن فعليه بكثرة النوافل. نعم. في النوافل, النوافل تقضى, ثبت قضاؤها إذا كانت لعذر, إذا كانت لعذر. فإذا لم يكن عذر فوالله أعلم حكمه حكم فريض, لأن قضاء النبي لنوافل مضت إنما كان بعذر لما صلى بعد العصر قال فكان قد شغله قوم عنها. نعم.
باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن.
وأيضا لما نام عن ورده بالليل قضاه نهارا, فهذا في أيضا من ترك ذلك بعذر. نعم.
باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري حاء قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري حاء قال وحدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك ابن أنس ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول. قال: حدثنا أبو هاشم زياد ابن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي الملي عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة ابن أبي سفيان عن عمته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها في يومها فسمع المؤذن يؤذن قال: كما يقول المؤذن حتى يفرغ. قال: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد عن شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كما يقول المؤذن حتى يسكت المؤذن.
نعم، هذا اللفظ العام فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا لفظ عام. يقول ابن خزيمة: لفظ عام مراده خاص، أي أن هذا لفظ عام مراده خاص، بمعنى أنه سيقيد في الحيعلتين بلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذن فاللفظ العام فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا محمول على المراد الخاص في الحيعلتين كما يأتي في هذا التبويب. نعم. قال: باب ذكر،
باب ذكر الأخبار المفسرة لللفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة رضي الله عنهم، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ، وكذاك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح.
سبحان الله، تبويب ابن خزيمة هذا تبويب عجيب، كما قلنا سبحان الله لكل كتاب يعني ميزة ومفتاح، فابن خزيمة ما مر معنا مثل تبويبه، ما مر معنا في كتب الحديث مثل تبويبه، فإن تبويبه شرح لغوي وأصولي وحديثي. نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية رضي الله عنه فنادى المنادي بالصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية رضي الله عنه: وأنا أشهد. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية رضي الله عنه: وأنا أشهد. ثم قال: حي على الصلاة. فقال معاوية رضي الله عنه: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. فقال معاوية رضي الله عنه: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا حرملة يعني ابن عبد العزيز قال حدثني أبي عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: أذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال معاوية رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال معاوية رضي الله عنه: أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال معاوية رضي الله عنه: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقال المؤذن.
قول معاوية: وأنا أشهد. قول الحديث الأول: وأنا أشهد، يعني المعنى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ما قد جاء لفظ أيضا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
ورد شفنا في أثر عن النبي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الشيخ الألباني.
نعم.
ورد حديث يعني صحيح الشيخ الألباني وأن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فيقول: وأنا أشهد.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دين.
وأنا نعم. أشهد. يعني يقول: وأنا أشهد.
أي نعم.
من غير أن أشهد لا إله إلا الله. فلا يعني.
ورد أيضا لفظ بتمامه: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد الشهادتين. وقيل هذا يكون بعد الأذان: رضيت بالله ربا. الحديث أيضا حسنه أيضا بعض أهل العلم. نعم.
قال حدثنا بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية رضي الله عنه أشهد أن محمد رسول الله. فقال حي على الصلاة. فقال معاوية رضي الله عنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال حي على الفلاح. فقال معاوية رضي الله عنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو بكر وخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا الباب أيضا فتخرجته في باب آخر. قال أبو بكر رحمه الله معنى خبر أم حبيبة رضي الله عنها قال كما يقول المؤذن حتى يفرغ أي إلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وكذلك معنى خبر أبي سعيد رضي الله عنه فقول كما يقول أي خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وخبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مفسرين لهذين الخبرين. وقد بين في خبر عمر ومعاوية رضي الله عنهما أن من سمع هذا المنادي ينادي بالصلاة إنما يقول مثل ما يقوله خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. ويقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله المصلي والمؤذن لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أذانه فهذا القول من سامع المؤذن ليس هو مما يقوله المؤذن.
إذن هذه فائدة زائدة أن لا حول ولا قوة إلا بالله لا يقولها المؤذن لما المؤذن يقول حي على الصلاة والمردد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن حي على الصلاة هذا المناسب للمؤذن لأنه ينادي الناس حي على الصلاة هلم إلى الصلاة هذا الذي يناسب المؤذن والذي يناسب المردد الذي يدعى إلى الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما كان الأذان قائما على اعتقاد وتقرير وهما الشهادتان ودعوة إلى الصلاة التي هي الفلاح كان المناسب أن المردد يردد الاعتقاد والإقرار للشهادتين. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فهذا إقرار. فإذا دعا المؤذن إلى الصلاة حي على الصلاة ما يناسب ذلك أن يقول المردد حي على الصلاة إنما المناسب وقد دعي إلى الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول له من حال إلى حال ولا قدرة له ولا قوة على أداء هذا إلا بالاستعانة بالله. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين فإنه يستعان بالله على عبادة الله فيقول في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الذي يناسب الذي يردد. فهنا ابن خزيمة يقول ويقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله المصلي والمؤذن لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أذانه إذ لم يرد إذ الوارد إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ولم يقل فقولوا فيقول المؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا المؤذن يقول حي على الصلاة والمردد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب ذكر فضيلة
يقول الصلاة خير من النوم لأن هذا ليس دعوة إلى الصلاة دعوة إلى الصلاة حية على الصلاة يعني هلوم فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال الصلاة خير من النوم يقول يدخل بقى في العموم العموم ما هو إذا قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول فيرجع إلى الأصل لأن الأصل هذا لا يستثنى منه إلا الحي علتين لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل تلحق الإقامة بالأذان على اعتبار أن الشارع سماها أذانا بين كل أذانين صلاة؟ نعم كثير من أهل العلم ألحق بذلك وعليه. فإذا قال المؤذن أيضا أقام المؤذن الصلاة فإنك تقول مثل ما يقول المقيم. قال فهذا القول من سامع المؤذن ليس هو مما يقوله المؤذن. نعم. إذن ابن خزيمة يبين أن اللفظ العام الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم حبيبة حديث عمر فقل مسلم يقول مؤذن في حديث أقصد أم حبيبة نعم هذا مفسر ب لا حول ولا قوة إلا بالله في الحديث الآخر. نعم. أيوة بس لكن ورد عنه أيضا أشهد أن لا إله إلا الله فتحمل على هذا والله لكن هي اللفظ عموما وأنا أشهد هذه وردت. نعم نعم صحيح مسلم قال إيه وأنا أشهد. نعم أي نعم يبقى ورد الشهادة أشهد إلى الله ورد وأنا أشهد وأنا أشهد إلى الله وأنا محمد رسول الله رضيت بالله ربا. نعم.
قال باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم ابن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة ابن غزية عن حبيب عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
نعم.
قال باب فضل الصلاة
شرطون إيه من قلبه أي صدقا من قلبه فدل هذا على أن العمومات التي ترد في الشارع وتقيد في أحاديث أخرى فلا بد من الالتفات إلى التقييد وأنه لا يحصل الأجر للإنسان إلا بالمقيدات كفضيلة لا إله إلا الله فليست في قولها بدون تقييداتها صدقا من قلبه خالصا من قلبه غير شاك فيهما مستيقنا بها قلبه يبتغي بذلك وجه الله من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله فلا بد من العلم والصدق واليقين وغير ذلك ولا يغتر المغترون بأن هذا يحصل باللفظ فقط إنما بالتقييدات فأيضا من ردد الأذان مثلما يؤذن المؤذن ثم قال هذا من قلبه دخل الجنة قال هذا من قلبه دخل الجنة فإذا الجزاء وهو دخل الجنة مرتبط بماذا؟ مرتبط بالقيد وما القيد؟ من قلبه. نعم.
قال باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ سماع الأذان. قال حدثنا محمد بن أسلم
ما الفرق بين تبويب ابن خزيمة وتبويب البخاري؟ لأن طبعا أعمق تبويبه وتبويب البخاري لكن قصدنا في تبويب ابن خزيمة أنه فريد من نوعه. ما الفرق بين تبويب البخاري وابن خزيمة؟ نعم. يبوب بإيه؟ لا بس ما هو بلازم ان البخاري بوب بلفظ الاثر لا البخاري بوب كثيرا ببيان الحكم ايضا يعني ببيان الحكم اذا كان الحكم عنده سالم من الخلاف وقد قطع فإنه باب الحكم وإذا ما قطع فإنه يذكر على سبيل الاستفهام يعني محتمل لكن الفارق الواضح ها تمام أن البخاري تبويبه قائم على الدقة وإعمال النظر بقوة حتى إن بعض التبوبات إلى الآن تبقى محتملة، لعل قصد البخاري كذا، لعل مراد البخاري كذا، ولهذا قد يبوب البخاري بما لا تجد له دليل أنه في صحيح، لأنه ليس على شرط، إنما يبوب بما صح وإن لم يكن على شرط. فتبحث أنت عن تفسير هذا التبويب في صحيح فلا تجد، إنما تفسيره بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يذكره البخاري رحمه الله، لأنه ليس على شرط. فباب التبويب عنده غير باب الأحاديث، باب الأحاديث يذكر ما كان على شرط، إنما التبويب يذكر ما صح، مثل ما بوب مثلا الدين النصيحة مع أنه لم يخرج حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، فهو ليس على شرط، إنما خرجه مسلم، لكن البخاري يبوب به في كتاب الإيمان. أما ابن خزيمة تبويبه شرح، إذن هذا في طرف وهذا في طرف، فتبويب البخاري تبويبه مغلق، تبويبه ملغز، أما تبويب ابن خزيمة يشرح، ابن خزيمة يضع التبويب شرحا، يضع فيه الحكم وعلة الحكم ويذكر فيه العموم والخصوص ويذكر هذه اللفظة عند العرب، فتبويب ابن خزيمة شرح. نعم نعم. تبوبات النسائي جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، فهو يعيد الأحاديث في المواضع المتقارب، الحديث في المواضع المتقاربة مع تعدد التبويب. فقد أخذ ميزة البخاري في تقطيع الحديث مع تعدد الأبواب، وأخذ ميزة مسلم في أنه جعل ذلك في الموضع الواحد، إنما البخاري لا يوزع هذا في صحيحه، فتجد مثلا حديث النية يذكر في مواضع عديدة لكن متفرقة في جميع الصحيح، لكن النسائي يجعل هذا في الموضع الواحد فيأتي بالحديث ويضع التبويب، ثم يأتي بحديث آخر بسياق آخر فيه لفظة زي ده يبوب بها تبويب آخر، وهكذا. فجمع بين الميزتين. أيضا مما ينفرد به في التبويب ذكر الاختلاف على الرواة، فإذا اختلف على في الطريق فإنه يذكر الطرق المتعددة باختلاف الرواة، هذا أيضا ميزة النسائي رحمه الله. ميزة بقى الترمذي ميزة أخرى غير هذا كله، وميزة العمل بالحديث، عمل أهل العلم بالحديث، هذه لا في البخاري ولا في مسلم ولا عند ابن خزيمة ولا كذا، لما هذا مفتاح جامع أبي عيسى الترمذي، مع ميزة أخرى وهي الإشارة إلى طرق هذا الحديث، يقول وقد رواه أبو هريرة وقد رواه أنس وقد رواه كذا وكذا وكذا، ثم لا يذكر الطرق هذه وإنما يشير إليها رأسا، فهاتان ميزتان ليست في أي كتاب من كتب الحديث، اللي هي ميزة العمل، ميزة العمل بالحديث، فيذكر العمل بالحديث والعمل على هذا عند أهل العلم، فقد ذهب إسحاق وكذا، والغالب أنه يذكر يعني الفقهاء المحدثين. والميزة الأخرى وهي ميزة إشارة إلى الطرق، ولهذا فجامع أبي عيسى الترمذي مضغوط، ولو أراد أن يوسع أبو عيسى الترمذي وأن يذكر طرق الحديث التي ذكرها لا يعني امتد هذا أو تمدد هذا الجامع إلى أضعاف أضعاف، إلى أضعاف أضعاف، ولكنه رحمه الله تعالى أشار فيه إلى هذا. ميزة أبي داود رحمه الله تعالى أنه جعل كل حديث صالح الاحتجاج احتج به العلماء، فهو وجبة الفقهاء، فقد وضع فيها هذا. نعم، فكل كتاب تجد سبحان الله له مفتاح من المفاتيح وشرط من الشروط، لأن العالم يضع قبل أن يصنف يضع شرطه، يضع شرط له ويفي بهذا الشرط، يضع شرطا ويفي بهذا الشرط. والغالب أن كل عالم ينظر في المصنفات الأخرى ولا يريد أن يكون نسخة مكررة وفقط، إنما يريد أن يضع إضافة، مجمع الزاد ومنبع الفوائد مثلا الهيثمي يذكر فيه الزيادات المتعلقة بمسانيد معينة، فيضع شرطا ويفي به فتنتفع أنت به أيضا، مثلا انتفاعا آخر لتخرج به عن الصحاح والمساء والصحاح إلى المسانيد وما زاد في أشهر المسانيد مما لم يذكره البخاري أو مسلم أو كتب الكتب الإيه الست. نعم. خلاص كل داخل ده داخل في الشرح ويشرح يشرح التبويب. نعم.
باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ سماع الأذان. قال حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثنا أبو هارون موسى ابن النعمان بالفسطاطي قال حدثنا أبو عبد الرحمن يعني المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثني كعب بن علقمة قال عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا لفظ حديث حيوة. وفي خبر سعيد بن أبي أيوب قال وأرجو أن أكون أنا هو. قال باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء
والصلاة تكون في نفس الإنسان ولا يجهر بها، فتكون الصلاة سرية ولا تكون الصلاة جهرية لا للمؤذن ولا لمن يردد. فالصلاة وسؤال الوسيلة هذه للمؤذن والمردد، لكن يكون ذلك سرا لا جهرا. نعم.
باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده. قال حدثنا محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى ابن أبان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا. باب صفة الدعاء عند مسألة الله للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الوسيلة واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة. قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
التبويب هذا باب صفة الدعاء لمسألة الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة واستحقاق الداعي تلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة. هل هو ابن خزيمة هنا يفسر بهذا لوصفة الدعاء عند مسألة الله يفسر باب استحباب الدعاء عند الأذان نوعية الدعاء، أو أن المراد بالدعاء عند الأذان الدعاء المطلق؟ يعني قال باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده، هل هذا مرتبط بالباب الذي بعد مرتبط به فيريد أن يقول وما هذا الدعاء إنما هو الدعاء بالوسيلة فيكون هذا هو الدعاء المستحب عند الأذان، أو مطلق الدعاء أو مطلق الدعاء؟ يعني هذا منفصل ولا مرتبط؟ يعني هل يستحب الدعاء بعد الأذان بغير الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا؟ إذا سمعنا الدعاء عند النداء فأقول مثلا اللهم اغفر لنا اللهم كذا اللهم كذا الدعاء العام المطلق، ولا الدعاء الوارد هو الدعاء بالوسيلة؟ ها؟ أيوة يعني أقصد يبقى مراد ابن خزيمة هو الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة فقط. يعني لو دعا إنسان بعد الأذان اللهم اغفر لي ولوالدي المسلمين اللهم كذا اللهم علمني، هذا الدعاء العام كما يشعره حديث الماضي الدعاء عند النداء اثنتان لا تردان لا تردان لا تردان او قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا. ايوه انا اقصد انه ما يدعو غير هذا غير هذا. نعم ايوه عشان. نعم في مسألة الوسيلة أيوة أنا يعني هل ما نقول هل صفة الدعاء يفسر بها التبويب ولا صفة الدعاء يفسر بها صفة الدعاء بالوسيلة؟ ايوه هو ده قصده ولا قصده انا افسر الدعاء الوارد عند النداء؟ يعني اذا الدعاء مطلق، اذا تدعو بالوسيلة وتدعو بغيرها، تدعو لنفسك تدعو لكذا، لكن اذا اردت ان تدعو بالوسيلة فصيغتها هكذا كما ورد. طيب يعني تفسير للوسيلة يبقى مش تفسير للدعاء الوارد عند الأداء، تفسير وسيلة ويبقى الدعاء مطلق. لكن يعني هل ثبت في السنة بعد النداء أن النبي كان يدعو بكذا وكذا غير الوسيلة هذه؟ نعم يا دكتور. يعني اذا هو هنا قصد دعاء العام يعني مطلق الدعاء، ولعل هذا هو المراد بين به الدعاء بين الاذان والاقامه، بين الاذان والاقامه، فانه قد ورد في السنه استحباب الدعاء بين الاذان والاقامه، فبين الاذان والاقامه محتمل ان بعد الاذان، محتمل بعد الأذان يعني مباشرة، ومحتمل بعد الأذان بقليل، محتمل هذا، فهذا الذي يظهر للعموم هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إليه أيضا وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا، أي عند المواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء، هذا موضع طاعة يرجى فيه إجابة الدعاء، فعند التحام الصفوف وكذا هذا موضع من أعظم يكون من طاعة، فحينئذ ترجى إجابة الدعاء عنده. وعند الأذان أيضا والنداء به أو كذا، فهذا أيضا موضع من مواضع الطاعة، فترجى إجابة الدعاء عنده. فالذي يظهر من تبويبه هنا ومن عموم هذا الحديث أن الدعاء العام بالإضافة إلى الدعاء بالوسيلة أو كذا أن هذا لا بأس به، وأن هذا يفسره استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، فهذا يعني محتمل بإيه؟ بقوة للعطف هنا وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا. وإن كان قد يقال يراد بالدعاء هنا ما ورد به السنة اللي هو الدعاء الخاص اللي هو الوسيلة. نعم إن إيه؟ فسل تعطف. تمام هذه الرواية صحيحة؟ نعم الشيخ الباز صححها؟ اي نعم، يعني فإذا فرغ فسل تعطى، فسل تعطى. نعم أيوة يبقى ايضا من العموم، لانه ممكن يحمل ايضا فسل تعطى على الدعاء الخاص، لكن هو لا مانع، لكن هو ما فائدة البحث أن يعني هذا موضع خاص، ودائما المواضع الخاصة تحتاج إلى دليل خاص بخلاف الموضع العام، فهل هذا من المواضع الخاصة التي يكون فيها الدعاء مستحبا مثل الدعاء في جوف الليل، الدعاء مثلا كذا، فتكون من المواضع اللي هي الخاصة وحينئذ لا ينكر على الإنسان إذا دعا. فهذا الذي يظهر يعني هذا الذي يظهر من جملة هذه الأحاديث الاثنتان لا تردن أو قلما تردن الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا. فيكون هذا من مواضع العامة التي يستغلها الإنسان لوجود هذه الطاعة. ولهذا بعض أهل العلم يستحب هذا أصلا بإطلاق، إذا وجد مقام من مقامات الطاعة العظيمة أو كذا فيستحب أن الإنسان يستغل ذلك. يعني مثلا أنت تقرأ القرآن وكذا وقد وجدت مثلا في قراءتك خشوعا فاستغل هذا وادعو، أنفقت نفقة وكذا وكذا بعدما أنفقت وتشعر فيها بصدقك وإخلاصك فتستغل هذا في الدعاء العام. فيستغل الإنسان المواضع التي يرجو أنه لو دعا فيها لاستجيب له. ومن هنا كان تعليل الدعاء بعد ختم القرآن، فإنه ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أولاده ودعا، فيكون هذا محمولا على هذا المعنى، وعليه هذا المعنى قد يعمم لكن لا يجعل سنة عامة. فنقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فإن النبي ما قال هذا، لكن بالنظر إلى معنى الدعاء في هذه المواضع مثلا مثل الدعاء عند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا مثلا، هذا أيضا يعني موضع عام، فعلته ومناطه ماذا؟ أن هذا من الأعمال الجليلة ومن الطاعات العظيمة. فحينئذ يستغل الإنسان هذا الموضع من موضع العبودية فيدعو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. كذكر توقيف متقيدون به، نحن متقيدون به. اي نعم زائد. اي نعم. اي نعم.
باب فضيلة الشهادة لله بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا عند سماع الأذان وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك. قال حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني
كذا الكلام النووي هذا مع الشهادتين أو بعد الأذان. من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذا يكون بعد الشهادتين قل وأنا أشهد ولا بعد أو لعقب الأذان. نعم.
قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا يوضح أيوه هذا فصل من هذا عند الشهادة. من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله رضي الله ربا. فإنه قال من سمع المؤذن يتشهد. نعم.
قال باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام أبو الوليد قال حدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. قال فقال اقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال حدثناه بندار قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا الجريري عن يزيد بن أبي العلاء بهذا الإسناد نحوه ولم يقل علمني القرآن وقال قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم.
نعم هذا إذا كان المؤذن يؤذن من أجل الأجر. أما إذا أذن المؤذن وأعطي جعلا من السلطان أو من الناس فحينئذ لا حرج. أما إذا كان يؤذن من أجل الأجر فلا تتخذ الوزير مثل هذا لأنه عاصٍ. من أدى الطاعات من أجل الأجور فإنه عاصٍ. أما من أدى الطاعات لله ثم جاءته الأجور وكانت تبعا فحينئذ لا حرج في ذلك. فهناك فرق بين من أذن ليأخذ ومن أخذ ليؤذن. من أذن ليأخذ هذا مذموم أو محمود؟ أذن ليأخذ مذموم، ومن أخذ ليؤذن هذا محمود، أي أنه يريد الأذان ولكن ما يتمكن أن يتفرغ لهذا الأذان، يريد أن يسعى على أولاده. الأذان هذا لابد أن توجد صلوات الخمس وتواظب، وهذا قد لا يتسنى. أو إمام أو خطيب أو مدرس أو أي أحد من أو قاضي أو أي أحد من يقوم بهذه الوظائف الدينية، فإنه لو أنها تركت لضاع كثير من أمور الشريعة أو تطبيق أمور الشريعة في الناس، وأيضا لو التزم بها صاحبها قد تضيع نفقة أولاد. فهنا هو يتعلق بهذه المقامات. ود لو كان مؤذنا لينال الأجر، ود لو كان خطيبا وإماما ومدرسا، لكن ما عنده وقت يجمع بين هذا وبين ذلك. فلو أنه قام هذه المقامات وأعطوه أجر على ذلك فجاء الأجر تبعا، فإنه إن شاء الله لا يكون هناك إشكال، كمن يجاهد فتأتيه الغنائم. نعم بعد الشهادتين، بعد الشهادتين، ما هو نفس لفظ السنة وبينت هذا. من سمع المؤذن يتشهد، يتشهد. نعم نعم هو إذا قال أشهد الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. في الرواية الأخرى رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، نعم، وبالإسلام دينا. نعم لا بعد الشهادتين، لأن اللفظ من سمع المؤذن يتشهد، والنووي يقول بعد الشهادتين. نعم من بعد الشهادتين؟ نعم
باب الرخصة في أذان الأعمى.
نعم لا بس لكن الرواية حسمت، الرواية يعني حسمت من سمع المؤذن يتشهد، يتشهد. من لا ما فيش تشهد فين اللي في آخر الأذان؟ طيب ما هيش تشهد، إنما التشهد لفظة الشهادة أشهد أشهد. نعم
باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت. قال حدثنا بندار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال عبيد الله وسمعت القاسم يحدث بذلك عن عائشة.
أم مكتوم كان رجلا أعمى، والأعمى أكيد أنه لا يؤذن إلا بإخبار مبصر له. نعم
قال عبيد الله وسمعت القاسم يحدث بذلك عن عائشة رضي الله عنها
قال وإنما كان بينهما قدر ما ينزل هذا ويصعد هذا. قال باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما. وأخبرنا الإمام أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد السلمي قال حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد المقدام العجلي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا إسرائيل بن يونس ابن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا. قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن خالد ابن خداش الزهراني قال حدثنا سلم ابن قتيبة
وأفضلهما كان في النافلة وأفضلهما كان في النافلة بين الأذان والإقامة. فأنت تصلي في السنة وتجتهد في الدعاء فهذا بين الأذان والإقامة. لكن ما الحكم لو أنه دعا بعد السنة بين الأذان والإقامة فدعا بعد السنة ورفع يديه ودعا؟ معلوم أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه دعا دعاء مخصوصا بعد الصلاة ورفع يديه ودعا، فهذا لم يرد، فهذا لم يرد في الفريضة. فهل في النافلة لو دعا الإنسان لكان داخلا في هذا النص وهو الدعاء بين الأذان والإقامة؟ هذا قاله بعض أهل العلم. قال شيخنا ابن باز أنه لو فعل ذلك أحيانا فلا بأس، لو دعا بعد النافلة بين الأذان والإقامة أحيانا ورفع يديه فلا بأس، بل هذا مما هو معهود عندهم. يعني رأينا مشايخنا كثرة على هذا أنه بعد السنة القبلية يرفع يديه ويدعو، لكن لا يواظب على هذا لأنه لم يرد يعني دعاء مخصوص برفع يدين. لكن لو أنه فعل ذلك بعض المرات لبس، لكن أفضله أفضله ما كان في السجود، أفضله ما كان في السجود، فإنه يجمع بين الفضيلتين، الحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة والحرص على هذا في السجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدعاء في السجود حرير أن يجاب، فقامل أن يستجاب له. نعم.
قال حدثنا سلم بن قتيبة قال عن يونس ابن أبي إسحاق عن
قد يفعله المقتدى به أحيانا من أجل أن يلفت أنظار الناس إلى فضيلة الدعاء في هذا الموضع بين الأذان والإقامة، فإن كثير من الناس يغفل عن هذا ولا يلتفت لهذا. نعم. فمحطات الدعاء محطات متعددة وكثيرة، وكلها إن شاء الله دعاء مستجاب إذا توافر شرطه. يا إخواني كل دعاء مستجاب إذا توافر شرطه، لكن الاستجابة هذه قد تكون بإجابة سؤلك، وقد تكون بدافع مضار عنك بموازي ذلك، وقد يكون ادخارا لك عند الله يوم القيامة، لكن الدعاء مستجاب، هذا وعد الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولا ننظر إلى أن إجابة الدعاء مخصوصة بإعطاء السؤل، الدعاء مستجاب بإذن الله تعالى، مستجاب يقينا إذا توافر شرطه من الإخلاص أن يكون الدعاء دعاء مشروعا ليس فيه تعدي، هذا مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى. لكن صفة ذلك على حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى، قد لا يكون لك الخير، قد لا يكون الخير لك أن تعافى من مرضك هذا، لكنك تؤجر على هذا الدعاء وكذا، ويكفر له عز وجل عنك خطاياك بهذا المرض، ويدخر لك مقاما رفيعا في الجنة بطول هذا المرض بل بالموت على هذا المرض، فقد يكون الإنسان المقام في الجنة لا يبلغه إلا بهذا العمل، لك مقام في الجنة لا تبلغه إلا بهذا العمل، موقوف على موت والدك والصبر على ذلك، موقوف على موتك بالسرطان أو موقوف بكذا، موقوف على وهكذا. ولا فالدعاء مستجاب قطعا، مستجاب قطعا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدع الإنسان الدعاء بقوله دعوت فلم يستجب لي، وإنما تبقى ملحا. نعم.
عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
سبحان الله، الشريعة سهلة وعظيمة، وأبواب المغفرة والرحمة فيها أكثر من أن تحصى. يعني كل دعاء يستجاب، كل ذنب تستغفر منه قبل أن تغرغر وتتوب منه توبة نصوحا يغفرها الله لك. ماذا تريد أسهل من هذا؟ يعني إنسان يعربد بل قد يشرك ويلحد طيلة حياته، عاش 70 سنة وقبل أن يموت قبل أن يغرغر تاب وأناب إلى الله عز وجل واستغفر، فإن تلك التوبة تجب ما قبله. سبحان الله. ومع ذلك أكثر الناس في الجنة ولا في النار؟ في النار. نعم.
قال حدث
لا يتكل على هذا، فإنه لا يدري ما يطرأ له، ما يتكل، يقول خلاص في أي وقت يستغفر الإنسان يغفر له، في أي وقت. وأنت مشغل غناء في السيارة تعصي له ومشغل غناء، يبقى بعد شهر فتصطدم السيارة فتموت فورا، ولا في أي وقت تنام على المعاصي وإذا استيقظت تبت فلا تقوم من نومك، أو تقول أؤجل ذلك إلى ما بعد الطعام وأشرب الشاي وأستغفر وقد تموت آكلا، أو بعد أن تغتسل في دورة المياه وقد تموت في دورة المياه. لهذا لا تسوف، فإنك لا تدري ماذا يطرأ لك، وليس مع أحدنا عهد أنه يعيش كيت وكيت. اتخذتم عند الله عهدا قل أتوا برهنكم إن كنتم صادقين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو المنذر هو إسماعيل بن عمر الواسطي قال حدثنا يونس قال حدثنا بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعوة بين الأذان والإقامة لا ترد فادعوا. قال أبو بكر: يريد الدعوة المجابة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال:
قبل الصلاة دعوة لا ترد، وبعد الصلاة من جلس في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله عز وجل وكذا وكذا، جلست الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، متواصل، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل بمثل حديث يزيد بن زريع.
نعم. سنكتفي بهذا، بهذا يكون قد فرغ مما يتعلق بأحكام الأذان. هو هذا الباب أو الكتاب هو جامع أبواب الأذان والإقامة، أدخل الصلاة فيه بشروطها، القبلة هو الصفة هو النية هو. نعم نعم. بالنسبة لي
مسافر
أي نعم، تقول مسافر ايه؟ دعوة المسافر. انا ما في مشكلة، لان هذا من الموضع العام، بل مستحب مسافر مستحب ان يرفع له يديه في الدعاء، كما جاء في حديث ابو هريرة عند مسلم يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه من حرام واشربه من حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له. فالمنكر عليه هنا ايه؟ ليس رفع الدعاء، بالعكس فقد أتى بسبب الإجابة، لكن منكر عليه أن مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام. نعم. ثم فيها أيضا بعد آخر في الاقتداء، وهو أن الناس يقتدون بك. يعني إحنا ما كل مثلا إنسان في سيارة ولا في شيء يرفع يديه يدعو يذكر الناس، يذكر أنه ويلفت نظر من يقتدي. ولهذا مسألة يعني إخفاء الأعمال دائما إخواني، إخفاء الأعمال دائما، هذا الحقيقة قد يفوت مواضع الاقتداء في الأمة. فالإنسان يحرص، هناك أعمال تخفى إذا لم تكن مصلحة في إظهارها، وهناك أعمال المصلحة في إظهارها، لا سيما لمن تعمد أن يذكر وأن يقتدى به. تكون نيته هذه، لا أن الناس يقولون هذا ما شاء الله يدعو، هذا ما شاء الله يقرأ القرآن. فمثلا لو أنا مثلا في السيارة أقرأ القرآن في نفسي أو كذا، قد التفت لي أحد مثلا أو كذا ويقول الشيخ أهو أعدت ما قرأ، فلو أنه قرأ جهر ببعض الآيات مثلا حتى يعلم الناس أنه يقرأ ويردس، من باب إن ذا هيسحب مصحفه وذا هيطلع كذا وذا مثلا مش حافظ قرآن هيسبح ويدعو، لأن الإنسان صراحة بيغار ويذكر بهذه المواضع. لكن ذا في لهو وذا في لهو وذا في لهو، أو الإنسان غافل أو نائم أو إلى آخره، فهذا قد يعني لا يبث فيك روح المنافسة. لكن دائما المنافسة كده، أنت إذا رأيت أخا أخرج متنا في السيارة وبيقرأ فيه، أنت حتى لو كلمت مع أخ يبقى أنت بتتكلم ويعني أنت بين ليه من زي الأخ هذا، خد بالك هذا، أو مثلا بيقرأ ورد أو محافظ على هذا، دي لا شك محل الإقتداء. فالإنسان لا يوسوس ولا يأتي الشيطان يصد عن مقامات الخير بدعوى الخير، لا خليك ذكي عالم طالب علم، خليك ذكي، شوف المواضع اللي أنت تجعل الحسن حسنات، مش تقول بقى انا اصلا ما شاف. حتى ممكن تبقى انت بتقرا اخي ولكن بتعمل ايه مثلا، انت بتقرا ولا كذا، لا 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 والله لا ما مش عارف ايه، ليه يعني ليه، لماذا؟ هذه وسوسه، الشيطان يريد ان يمنعك من مقام ارفع من هذا المقام، ارفع من هذا المقام. فالانسان يظهر مثل هذه الاعمال احيانا ليقتدى به، انما اطلب العلم متن لا خلي بينك وبين نفسك حتى لا يقال كذا، اقرأ القرآن لا خلي بينك وبين نفسك، الأذكار لا خلي بينك وبين نفسك، لا لماذا؟ صلاة الليل مثلا مع إخوانك لو أنت نائم معهم، لا تنام الليلة، لا تقوم الليلة حتى لا يقال إنك تقوم دائما الليل. إذن راحت المقامات يا أخوان، راحت المقامات، مقامات العبودية. دائما التعلم بالمنافسة هذه لا شك أن وجود هذه الأشياء في الأمة ممن يقتدى بهم لا شك أنها يعني تبعث روح المنافسة في الناس. وفي أشياء ليس هناك فائدة شرعية ترجى من إظهاره، من إظهاره. ولهذا حديث جرير بن عبد الله في الصحيح لما حث النبي على الصدقة، فقام رجل يحمل طمرا في كفه كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجز، حتى وضعها بين يدي النبي فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما معنى السنة الحسنة هنا؟ أن هذا الرجل أظهر هذه السنة فاقتدي به فيه، فكان له أجره وأجر من تبعه. لكن أنا في الحرم أنام، طيب فالرفقة تنظر خاصة النايم، ولو حبيت أصلي أو ما أقول لواحد أنا رايح دورتي ما بس يعني مش عارف، وروح أتوضأ وبعدين أروح مكان في الدور الثالث لا يراني أحد عشان إيه الرفقة اللي معي ما يعلمون، لا يا رجل قم صلي وترجو وجه الله سبحانه وتعالى وأطل صلاتك وكذا، اللي عايز ينام هتلاقيه يستيقظ، واخد بالك؟ كل بيتكلم مع واحد حتى لو اتكلم ربع ساعة نصف ساعة هتجده يقوم يتوضأ ويقتدي بك. فدي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. فلو أن الإنسان في السيارة مثلا بعض المواضع رفع يديه ودعا وكذا، فهذا يحثك أيضا على أن تدعو أو تقرأ مثلا ودك فتجهر ببعض الأشياء هذه. ومن أيضا إظهار عمل الإنسان لو كان يرجو مصلحة شخص من ذلك وعند من يرى أن هذا يؤثر فيه، لا أنه يذكر ذلك وفقط. فلو الإنسان مثلا أخبره أخوه مثلا فقال: والله أنا بذاكر كذا أو عندي محفوظ كذا أو بحفظ في متن كذا وكذا من أجلي، هو يعلم أن هذا أخ ممكن يقتدي به وكذا، فيريد أن يكون هذا الإنسان حسناتي فيعلمه بذلك لمصلحة شرعية لا على وجه العجب، هذا أفضل. دايما يا إخواني الغيرة هذه هي التي تجعل أو تبث روح المنافسة، يحصل غيرة خصوصا إذا كان الإخوة على خير، يحتاج بس إيه تحرك هذا الأمر عنده، فهذا من المحركات التي قد تحرك للإيه للاقتداء. نعم. نعم.
حتى
لا تتم من اللي يقول هذا حجر ما فعك من حجر اي نعم ما هي الا نعم السوق عموم الناس
وكذلك تجد الرؤساء وعلماء يصلون في جماعة في غير صف أو تبسط لهم سجادة كبيرة حتى لا يتصف بهم مسلم
يعني هذا من قبل كبر يعني لعن الله هذه المروءة اللي بيقول عن مروءة الرجل أن يترك الصلاة في جماعة أو لا تتم المروءة إلا أن يترك الصلاة في جماعة فقال لعن الله هذه المروءة التي تصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي يقول صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده وصلاته مع الرجل خير من صلاته وهكذا ويقول صلى الله عليه وسلم لقد أمرت أن أمر بصلاة فتقام إلى آخر حديث وهذا يقول من مروءة الرجل أن يترك الصلاة في جماعة نعم